سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني
جعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
يا رب
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها.
اللهم إني أعوذ بك من النار.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. نرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الشعراء، وما أدراك ما سورة الشعراء، من الآية 1 وحتى الآية 9 بإذن الله تعالى. وكما تعودنا في بداية كل لقاء نستمع إلى مقطع هذا اللقاء، وهو بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله، فإلى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
معنا على الهاتف الأخ فيصل من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فيصل، الجزء الأول من الآية أو من بداية السورة حتى الآية رقم 3، تفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
بارك الله فيك أخوي فيصل، شاكر لك هذه المشاركة. معنا أيضا الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل بالتلاوة يا محمد حتى الآية رقم 3.
ألو،
تفضل بالتلاوة محمد نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل بالتلاوة من بداية السورة حتى الآية رقم 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
شكرا لك أخوي محمد على هذه المشاركة. انتهى الجزء الأول عند هذه الآية. قراءة أخيرة من داخل الاستديو، تفضل يا صالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
بارك الله فيك أخوي صالح. أحبتنا الكرام، حول هذه السورة وحول آيات الجزء الأول منها يحدثنا الشيخ مشكورا، فتفضل الشيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أنزل عليه ربه هذا الكتاب المبين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
فهذه السورة سورة الشعراء هي إحدى السور المكية في قول أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى، وبعضهم يستثني الآيات الأخيرة المتعلقة بالشعراء، ولولا أن لا تستثنى لأن الأصل في السورة السورة أن تكون وحدة متكاملة إلا إذا جاء دليل واضح وصريح على ذلك، وما ذكره بعض العلماء من أن هذه جاءت تزكية للشعراء الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان وكعب بن مالك وغيرهم، فليس هذا بواضح وصريح لاستثنائها، إذ إن مكة شرفها الله يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاطنا فيها، يوجد فيها شعراء من أهل الجاهلية، ويوجد فيها أناس يعني يتعاملون بالشعر ممن لهم صلة بالمسلمين، فجاءت هذه السورة لهم ولغيرهم. فالواقع أن الأصل في السورة أن تكون يعني وحدة واحدة، بمعنى أن تكون إما مكية أو مدنية، إلا إذا جاء دليل واضح وصريح على استثناء جزء معين منها أو آية معينة منها، وهذا يذكر في هذه السورة وفي غيرها، لأن بعض العلماء كما يلاحظ نجد أنه يستثني أحيانا بعض الآيات لمجرد أنه وضع في أو يعني قاعدة وهي أنه كلما ذكر كذا فالسورة مدنية وكلما ذكر كذا فالسورة مكية، وهذا في الواقع ليس بمضطرد. ومن ذلك قول بعض أهل العلم هنا إن قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قال هذه مدنية. لماذا؟ قال لأن المسلمين إنما احتكوا بعلماء بني إسرائيل في المدينة، وهذا الكلام في الواقع ليس بدقيق وفيه نظر، ذلك أن أهل مكة كان لهم صلة بمن؟ بأهل الكتاب. كيف؟ نحن نعلم أن أهل مكة لهم ذهاب وإياب، فلهم ذهاب في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، فأخبار أهل الكتاب كانت موجودة عندهم، ولذلك نحن نعلم أن أهل مكة لم يستنكروا بعض القصص التي جاءتهم في السور المكية عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن عيسى، فقد كانت مثل هذه الأخبار موجودة ومعروفة عندهم، فليسوا في عزلة تامة، خصوصا وأنهم أهل البيت، فيأتيهم من كل فج عميق من أهل الدنيا فيسمعون من هنا وهناك، والاحتكاك التجاري والعلاقات كانت موجودة، فيأتي من هذا الاحتكاك تناقل لبعض الأخبار. فأنا أقصد من هذا أن أبين أن مثل هذه الاستثناءات التي تأتي ينبغي أن يلاحظ فيها هذا الملحظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بمقاصد السورة، إذا تأمل الإنسان هذه السورة العظيمة وجدها تكاد تدور على مقصد واحد، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وما هو هذا المقصد؟ هو بيان مكانة القرآن الكريم وعزة موضعه وشرفه وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين أعرضوا عن هذا القرآن. وهذه التسلية أخذت صورتين. الصورة الأولى بذكر نماذج كثيرة من قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام الذين كذبوا، فليس النبي صلى الله عليه وسلم هو أول رسول كذب أو أعرض عن الوحي الذي جاء به، لا، سبق ذلك أمم، ولذلك بدأت السورة مباشرة من أوائلها وإذ نادى ربك موسى إلى أواخرها، وهي تتحدث عن أمة فأمة في قصص عجيبة محكمة قوية العبارة، حتى كان يقول بعض حذاق المفسرين إن كل قصة منها من قوتها وجزالتها هي تنزيل بذاته، هي تنزيل بذاته. هذا الجانب الأول من جوانب التسلية. الجانب الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن مكانة هذا القرآن ورد على الذين يطعنون فيه ويتكلمون فيه بعدة أمور تظهر من تأمل هذه السورة. أولها أن الله سبحانه وتعالى بيّن في ثاني آية منها، بل إن شئت أن تقول في أول آية منها، طاسيم ميم، تلك آية الكتاب المبين. فهي هذه الكلمات على القول المختار والمرجح عند كثير من المحققين أنها هذه الحروف المقطعة تحدي للمشركين، بمعنى أن يقال يا قوم يا من تدعون الفصاحة والبلاغة والبيان، هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى هو مؤلف من هذه الحروف، فإن كنتم تدعون الفصاحة والبيان وإلى آخره فأتوا بمثله، ولكن لا يستطيعون. ثم أثنى الله عز وجل على هذا الكتاب بماذا؟ بأنه مبين. وسنأتي إلى السر في التعبير بقول آيات، ولم يقل تلك أو ذلك الكتاب المبين، بل نص على الآيات بالذات في هذا المقام بسر إن شاء الله تعالى أذكره في موضعه. فأثنى الله عز وجل على هذا الكتاب بأنه مبين، فهو في آياته واضح الدلالة على ما يريده الله سبحانه وتعالى من العباد، إما بالترغيب أو بالترهيب أو بالأوامر أو بالنواهي، فهو واضح واضح ويفهمونه ويعرفونه. ولذلك تلاحظ أن جبير بن مطعم لما جاء بعد غزوة بدر يطلب أسيرا له من أسرى بدر، جاء ودخل المدينة كافرا، فسمع نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين يقرأ بسورة والطور في صلاة المغرب، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. سبحان الله، مشرك ولكنه كان عربيا قحا فصيحا يفهم الخطاب ويفهم اللغة. إذن آياته بينة واضحة في محتواها والمطلوب منها، ثم أيضا هي بينة مبينة للحق، مبينة للحق مزيفة للباطل الذي ينتحله هؤلاء ويدعونه. هذا الوجه الأول من أوجه الدفاع عن هذا القرآن الكريم في هذه السورة. الوجه الثاني، ودعني أقول الأوجه الثلاثة الأخرى التي سأذكرها كلها جاءت في أواخر السورة بعد أن قص الله هذه القصص العظيمة الكبيرة. قال الله تبارك وتعالى لكفار قريش، وهي الأمر الثاني أو الحجة الثانية أو الأمر الثاني الذي أبان الله عز وجل فيه عن مكانة هذا القرآن، فقال أولم يكن لهم آية على مكانة هذا القرآن وعلو شأنه أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ذكر هذا القرآن موجود في الكتب السابقة، قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. اسألوا بني إسرائيل الذين تحتكون بهم ولكم بهم صلات، اسألوهم ألي هذا الكتاب ذكر في كتبهم أم لا. فإذا كان له ذكر فهذا دليل على أنه من عند الله عز وجل ولم يفتره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من جملة الكتب السماوية. الوجه الثالث الذي دفع الله عز وجل به عن هذا القرآن وعن مكانته بهذه السورة العظيمة أن الله تعالى نفى أن يكون للشياطين في أي تسلط. ونحن نعلم أن من جملة التهم المعلبة الجاهزة التي رمي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الكهان وأنه يأخذ منهم وأن هذا من سجع الكهان وإلى آخره. فالله عز وجل قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، يعني لا يمكن. إذا جاءت ما ينبغي منفية في القرآن فاعلم أنها للنفي القاطع الجازم، كما قال الله تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، قال وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، فلا ينبغي لهم هذا أصلا في الواقع ولا يستطيعونه لا الآن ولا فيما بعد. والوجه الرابع من أوجه دفاع الله عز وجل عن هذا الكتاب وبيان مكانته في هذه السورة فقط أن الله تبارك وتعالى نفى أن يكون أيضا شيئا مما جرى على ألسنة الشعراء. ما وجه ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى في أواخر السورة الكريمة نعم والشعراء يتبعهم الغاوون. قبل ذلك هل أنبئكم نعم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ثم قال يلقون السمع أكثر من كذب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فأنتم تعرفون حالة هذا النبي الذي أمامكم، هل أحواله أحوال غاون؟ هل كلماته هذه كلمات شعر؟ أنتم تعرفون أوزان الشعر وتعرفون قوافي الشعر، فهل هذا شعر؟ أبدا. ولذلك أنطق الله بعض أساطينهم وبعض كبرائهم فقال سرا لبعض قومهم: والله يا قوم لقد سمعت الشعر وسمعت أقوال الكهنة والسحرة، فوالله ما هو بهذا ولا ذاك. ولما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى مكة واجهته صح التعبير حرب إعلامية ضد من؟ ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد هذا الكتاب الذي جاء به. فقالوا انتبه انتبه لا تسمع لي هذا الرجل تراه ساحر وفيه حرب إعلامية رهيبة. فصدقهم أول ما صدقهم ووضع القطن في أذنيه، ثم رجع على نفسه بالنقد يعني، وقال أنا رجل عاقل، أنا سيد أهل اليمامة. نعم أظن الطفيل بن عمرو الدوسي، لكن قال أنا نعم بل هو ثمامة بن أثال، عفوا لا الطفيل بن عمرو ليس هو سيد أهل اليمامة، هذاك ثمامة بن أثال هو سيد أهل اليمامة، إنما الطفيل بن عمرو هذا الدوسي من 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 الجنوب من جهة بلاد زهران الآن هو الذي جاء ووجه بهذا الحرب الإعلامية. فدخل وفعل أول ما فعل ووضع بأذنيه القطن، ثم قال أنا رجل عاقل وأعرف الكلام، أسمعه إن كان حقا قبلته وإن لم يكن كذلك رفضته. وهذه من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل، ففتح أذنيه لأنه يطلب حقا، فتح الله عز وجل قلبه لهذا الكتاب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا يقرأ قرآنا وإنما يقرأ خطبة الحاجة، فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله إلى آخر الخطبة المعروفة على اختلاف في ألفاظها، والحديث في صحيح مسلم. قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد والله بلغنا ناعوس البحر، يعني عمق البحر من قوتها وعمقها. ثم قال لقد سمعت كلام السحرة والكهنة وليس هذا بشيء من ذلك. هذا وهو يسمع كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بالقرآن الكريم؟ هو أبعد أن يكون عن ذلك. إذن من المقصد الكبير والله تعالى أعلم في هذه السورة يدور على هذين الأمرين، وإن شئت فتقول على هذا الأمر الواحد، وهو بيان مكانة القرآن العظيم ورفعته ومنزلته وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته لما وجد في نفسه من الحزن الشديد والهم العظيم بسبب إعراض قومه عن هذا القرآن. وهذا يوضحه لنا إذا دخلنا في بيان هذه الآيات الكريمة التي هي الآيات الثلاث الأولى. وابتدأها الله عز وجل بهذه الحروف المقطعة. وبالمناسبة أيضا نسيت أن أذكر نقطة، هذه السورة هي أول السورة التي تعرف عند العلماء بالطواسين. فعندنا السورة الأولى شعراء طاسين ميم، والسورة الثانية النمل التي تليها طاسين، والثالثة هي القصص طاسين ميم. والملاحظ في هذه السور الثلاث كلها أنك تجدها أول ما تبتدئ بعد مقدمته الأولى تبتدئ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما السر يا ترى؟ طبعا تكرار قصة موسى في القرآن له أسرار، لكن والله تعالى أعلم من الأسرار من الأسباب والله تعالى أعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام عانى مع بني إسرائيل معاناة شديدة. وما وجه هذه المعاناة؟ أنه عانى مع بني إسرائيل الذين آمنوا به وتعب معهم وطلبوا منه الآيات أرنا الله جهرا، هذا بعد إيمانهم، هذا بعد إيمانهم وإسلامهم. فإذا كان هذا رسول من أولي العزم من الرسل واجه هذه العناة وواجه هذه المشقة وهذا الكبد والتعب واللغوب من قوم آمنوا، فما ظنك أنت يا محمد بقوم أصلا لم يؤمنوا؟ الأمر طبيعي يعني. إذن فإذا كان هذا نبي من أنبياء الله ومن خيرتهم عانى مع أناس آمنوا به وصدقوا به، ولكنهم لقلة إيمانهم بدأوا يطلبون الآيات: افعل كذا، أرنا الله جهرا، ادعو لنا ربك يفعل كذا، ادعو لنا ربك يفعل كذا، كما في سورة البقرة. فهؤلاء إذا كانوا مؤمنين وفعلوا بنبيهم ما فعلوا، فلأنت وصبر عليهم موسى كما قال هو صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فلأنت يا محمد أولى أن تصبر على قوم أصلا لم يؤمنوا بهذا الوحي. واضح؟ واضح هذا المأخذ يا أخوان؟ طيب لنعد إلى أوائل السورة الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى طاسين ميم، وهذه كما قلنا على الرأي الذي اختاره جمع كبير من المحققين أنها السورة التي تفتح بهذا لتنبيه الكفار ولتحديهم بأن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف من هذه الحروف، فإن كنتم صادقين فأتوا بسورة ائتوا بعشر ائتوا بمثل هذا القرآن ولن يستطيعوا. وتلاحظ أن جميع السور التي تبتدئ بهذه الحروف المقطعة مباشرة يأتي ذكر القرآن بعدها، وهذا مما يرجح أن هذا القول والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب. أما قول بعض العلماء أحيانا في بعض يعني التفاسير يأتون ويقطعون يقولون طاء يقصد به مكان فلاني وسين يقصد به اسم القدوس وطاء مثلا يعني, فهذا في الواقع ليس بجيد ويحتاج إلى دليل واضح ويحتاج إلى دليل واضح قوي. طيب قال الله تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب المبين. الغالب في مثل مقدمات السور أن يأتي التحدي, الغالب أن التحدي يأتي بذكر القرآن جملة, أليس كذلك؟ في هذا الموضع بالذات جاء التحدي بذكر الآيات مفصلة, وهذا كله من المبالغة في تحدي هؤلاء القوم في أن يأتوا تحدي هذا أو إنذارهم ويعني أو الإعذار إليهم والإنذار لهم بأن هذا القرآن مع كونه مبينا في كل آية منه ومبينا وموضحا للحق ومزيفا للباطل, ومع ذلك أنتم عنه معرضون, أنتم عنه معرضون. وفي هذا كما أنه بيان هو مضمن أيضا أو يعني يأتي معه شيء من التهديد, إذ كيف مع وضوح هذه الآيات وبيانها وتبيينها تكفرون وتعرضون عنه. ثم انتقل الحديث إلى يعني بيان الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لعلك, لعل تأتي في اللغة الترجي أليس كذلك؟ فما الترجي المقصود هنا؟ الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا بأن يترك الأسف الذي يعني غلب عليه من جراء تكذيب القوم به, فقال لعلك باخع نفسك على باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وما معنى باخع؟ قاتل. والبخع كما يقول بعض أهل اللغة هو أصلا الذبح حتى يوصل الذبح إلى أقصى العروق, يعني كأنه مبالغة في ها في الإنهاك والقتل, واضح؟ وفي سورة الكهف ماذا يقول الله عز وجل؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا, هم وكمد وغم. فأراد الله عز وجل أن لا يسأل أن يسليه وأن لا يحزن, وأن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله في المقطع القادم أن الله عز وجل قادر على أن ينزل عليهم آية فيؤمنوا رغما عن أنوفهم, رغما عن أنوفهم. ولكن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان القهري ولا الإيمان الاختياري؟ هو الإيمان الاختياري. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن شاء ننزل عليهم كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. قال الله تعالى هنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وسبحان الله يعني في هذه الآية من الثناء وبيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير, ووجه ذلك من عدة أمور. أولا هذه الحال التي تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم دليل على كمال شفقة عليه الصلاة والسلام وخوفه على من؟ على الناس أن يصيبهم عذاب من عند الله عز وجل أو يصيبهم عقوبة في الدنيا معجلة قبل عقوبة الآخرة. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون على هذا الطريق, كل مؤمن كل داعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون هذا الهم موجودا عنده. لماذا؟ لأن هذا الهم كما أن له جانبا إيجابي سلبيا لكن له جانب إيجابي, فليترك الجانب السلبي وهو الجانب الذي يدعوه إلى ترك الدعوة, وليأخذ بالجانب الإيجابي وهو الذي يحركه ويجعل هذا الهم وقودا يقود لدعوة الناس. فهو مدام خائف عليهم فمقتضى هذا الخوف وثمرت هذا الخوف تجعله ينام ويترك الدعوة ولا يتحرك؟ يتحرك. لماذا؟ لأن الذي يخاف على إنسان يسعى لإنقاذه, فهو يرى كأن الناس غرقى أو يوشك أن يهلكوا فهو يسعى لإنقاذهم وأخذهم إلى بر الأمان. الأمر الثاني من دلالة هذه السورة الآية الكريمة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم خلقه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا يعني الأسف أو أن هذا الشعور الذي انتابه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يوما من الأيام سببا في قعوده عن الدعوة إلى الله عز وجل, بل كان سببا في استمراره للدعوة على الدعوة. ولذلك الله عز وجل يوصيه ويذكره بأن القضية ليست الآن القضية يعني بأن القضية الآن المطلوب منك فقط هو أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تبلغ الرسالة, أما أن يستجيبوا أو لا يستجيبوا ليست هذه إليك. والله عز وجل سلّه مرارا وتكرارا في هذه الآية السورة كما سيأتي معنا وفي سور غيرها أن هؤلاء إنما يحدوهم على الإعراض عنك وعلى عدم الإيمان بهذه الدعوة وبهذا القرآن وبهذا الوحي ليس لأنهم يشكون في صدقك ولا لأنك أنت لم تقم بالبيان ولا البلاغ، إنما القضية مرض في قلوبهم، إعراض، تكذيب إلى آخره، كما سيأتي معنا الإشارة إلى شيء من هذه الأسباب. الأمر الثالث الذي أود أن أعلق عليه في ما يتعلق بهذه الكريمة، وهو أن من شأن الداعية إلى الله عز وجل أن يسير على هذا الطريق، وأن يكون هذا الهم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه مما كان يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يستفيد منه الداعي إلى الله عز وجل. كيف ذلك؟ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك، يعني حينما يبذل ويجتهد في الدعوة وإيصال الحق والخير، بلا شك أنه سيجد أناس لا تظهر عليهم ثمرة هذه الدعوة. فهذا نقول لا نستطيع أن نقول لا يضيق صدرك، نعم، ولا تحزن لأن والله الثمرة ما كانت قوية، لكن نقول هذا الهم لا ينبغي أن يقعدك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني وجود هذا الهم، وجود هذا يعني الشعور أمر فطري، مر على من؟ مر على سادات الرسل. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذه الحالات من الضعف قد تعتري بعض أهل الإيمان، قد تعتري خيرة خلق الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام في مواقف الشدة، في مواقف الدعوة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في عن سورة الأحزاب وغير ذلك من المواضع. فالمقصود أن هذا الهم مروره ليس عيبا في نفس الداعية إلى الله عز وجل، ونفس الأخت الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قد تبذل جهدا في دار، في مركز، في مثلا وسيلة إعلامية، في صحيفة، في قد تبذل وتبذل وتبذل، ولكنها لا ترى الثمرة التي تخطط لها. فهنا نقول لا ينبغي أن يكون هذا الشعور مقعدا لك عن الدعوة، لا، بل ينبغي أن يكون يعني أن تتجاوزه وأن تستمر. لماذا؟ لأن هداية الناس ليست إليك، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك البلاغ. وهنا نقطة مهمة، كون الإنسان يرى أن ثمرته لم تجدي لا يعني أن لا يفكر في طريق آخر من طرق الدعوة، لأن بعض الناس أحيانا قد يبتدي بمشروع دعوي أو بمشروع علمي أو يتجه إلى الدعوة في نقول مجال معين أو تخصص معين، ثم مع التجربة يتبين أن مشوا في هذا الطريق غير مناسب. هنا لا نقول استمر مع أنه غير مناسب، لا، لكن ابحث عن بيئة أخرى أو مجال أرحب لك، نعم، هو أنفع وأكثر جدوى. ففرق بين الأمرين، فرق بين من يتوقف وبين من ينتقل، لأن بعض الإخوة أحيانا يرى أنه لم ينجح في هذا الطريق فيقول خلاص أجل ما له داعي نستمر، فنقول لا، هذا خطأ، بل نقول انتقل إلى بيئة أخرى. وهذا له أصل أين؟ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمنع كفار قريش عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله أخبر عنه في أكثر من آية أن أكثرهم معرضون، كما قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع أن أكثر هؤلاء لا يؤمنون، في أول سورة ياسين، نعم، قال الله تبارك وتعالى في أوائل تنزيل العزيز الرحيم: لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم غافلون. فمع ذلك لم يقل الرسول، يعني لم تقتضي حكمة الله عز وجل أن يبقى طول حياته في مكة، بل اختار الله له بيئة أخرى ينقل فيها الدعوة، فكان الانتقال هذا هو عين الحكمة وعين الرحمة. فلم يبقى 8 سنوات حتى رجع فاتحا إلى مكة وأصبحت بلد إسلام. فلينتبه لهذه القضية الدعوية المهمة، لأن بعض الناس أحيانا يخلط بينهما فيبقى عن الدعوة، نقول لا، إذا لم تنجح في طريق فابحث عن طريق آخر، والله تعالى أعلم.
نفع الله بكم شيخ عمر على هذه الكلمات. مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة، نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، تبقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المهاب،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه إليكم.
قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجا عارضا مؤقتا بالقرض، فهو مرتبة دون الصدقة، وهو ضرب من المواساة، إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة، ومنها ندب كالصدقة والسلف، فإن انتدب لها المكلف حرم عليه طلب عوض عنها، وكذلك المعروف كله، وذلك أن العادة الماضية في الأمم وخاصة العرب أن المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته، فلذلك كان حق الأمة مواساته، والمواساة يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليها، فهو غير الذي جاء يريد المعاملة للربح كالمتبايعين والمتقارضين، للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين التداين، إلا أن الشرع ميز بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية لا باختلاف أحوال المتعاقدين، فلذلك لم يسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الربا في السلف ولو كان المستسلف غير محتاج، بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي يستلفه في وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك، وسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الشركة والتجارة ودين السلم ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الربا، تفرقة بين المناهي الشرعية. ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال وإلجاءهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا، فيكون تحريم الربا ولو كان قليلا مع تجويز الربح من التجارة والشركات ولو كان كثيرا تحقيقا لهذا المقصد. ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالربا، ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالم، أزمان كانت سيادة العالم بيدهم أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم، فلما صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة وانتظمت سوق الثروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المرابة في المعاملات ولا تعرف أساليب مواساة المسلمين، دهش المسلمون وهم اليوم يتساءلون. وتحريم الربا في الآية صريح وليس لما حرمه الله مبيح، ولا مخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين مالية تبنى على أصول الشريعة في المصارف والبيوع وعقود المعاملات المركبة من رؤوس الأموال وعمل العمال وحوالات الديون ومقاصتها وبيعها، وهذا يقضي بإعمال أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله تعالى.
وتمجيد لخالقنا المهاب،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله أبعثه إليكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، ومعنا على الهاتف الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مقطعنا محمد من الآية الرابعة وحتى الآية التاسعة، تفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.
أعد لو سمحت. إن نشأ ننزل.
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيك أخوي محمد على هذه المشاركة. معنا أيضا الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي فهد تفضل بالتلاوة بارك الله فيك.
من آية كم؟
من الآية الرابعة وحتى الآية التاسعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيك أخي فهد على هذه المشاركة. نأخذ قراءة أخيرة من داخل الاستديو. تفضل يا عبيدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
من الرحمن أعد.
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
من ذكر من الرحمن محدث كسرة.
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
حسبك. تفضل عاطف الطائف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
بارك الله فيكم جميعا. أحبتنا نعود إلى ما ابتدأنا به من تفسير هذه السورة مع فضيلة الشيخ عمر. تفضل شيخ.
الحمد لله. وبعد سبق في الآية التي قبل هذه الآية الكريمة التي نبتدئ بها أن الله عز وجل بين أو طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعني يأخذه الأسف وألا يأخذه الكمد كلما أخذ بسبب إعراض هؤلاء. ثم سلاه الله سبحانه وتعالى بتسلية فقال إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. بمعنى أنك يا محمد لا تظن أن كفر هؤلاء أمر مرغوب لنا شرعا، لكن هي حكمة من الله سبحانه وتعالى ليمضي قدره. من استجاب لهذا الوحي سواء الذي نزل عليك أو على الأمم السابقة فهو الناجي، لأنه آمن اختيارا. ومن لم يستجب وكذب وأعرض فهذا جزاؤه وهذا اختياره، فلينتظر ما سيأتيه من عقوبات إما في الدنيا أو في الآخرة بلا ريب. فقال الله تبارك وتعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تجعلهم يؤمنون بالقوة وبالقهر. ولكن لو فرضنا أن هذه الآية نزلت وخضعت لها أعناقهم يعني رقابهم، هل ينفعهم هذا الإيمان؟ لا ينفعهم. لماذا؟ لأنه إيمان إجباري. إيمان كما يقول العلماء إيمان شهادة وليس إيمان غيب. ولهذا قال الله تعالى في أكثر من سورة، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك يوم يأتي أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مجيء بعض آيات ربنا جل وعلا
بخروج الشمس من ها من مغربها من مغربها. فإذا آمن الناس حينئذ هل يكون إيمانهم إيمان غيب أو إيمان شهادة؟ إيمان شهادة. ولما ذكر الله تعالى عذاب طائفة من الأمم قال فلما رأوا بأسنا قالوا إيش؟ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله. ولم يستثن الله تعالى من هذه السنة إلا قوم يونس فقط إلا قوم يونس فقط، فإن الله تعالى كشف عنهم العذاب مع أنهم رأوه وعاينوه لحكمة أرادها الله عز وجل، تبحث إن شاء الله تعالى في موضعها من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى. ثم تأمل في قوله تبارك وتعالى هنا فظلت أعناقهم لها خاضعين، فانظر كيف ارتبط هذا الجواب أعني جواب الشرط بقوله بحرف الفاء الذي يدل على السرعة والمباغتة، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك. ومن اللطائف التي عبر بها بعض العلماء أن هذه الجملة صدرت بحرف الشرط إن، وهو حرف شرط غير جازم، مما يدل على أن هذا لم تقتضه أيضا، يعني هذا ملحظ معنوي لم تقتضه إرادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يظن أحد أن الذين يلحدون في آيات الله أن الذين يسبون الله أن الذين يحاربون الدين والدعوة والرسالة أنهم يخفون على الله، لا. وهذا ننطلق منه إلى درس أيها الإخوة، وهو أن ذلك المنهج الأعوج الذي يريد أن يغير بالقوة ظن منه أن هذا الكفر لا يحتمل وهذا الفجور لا يطاق وهذا الفسق ظهر وطغى بطرق غير شرعية أنهم مخطئون، لأننا نقول لهم كما قال الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يفجرون ويكفرون والذين يفسقون وينشرون البغي والفساد والشر إلى آخره هؤلاء لا يخفون على الله، هؤلاء تحت عين الله عز وجل وتحت سمعه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ولحكم بالغة يستمر هؤلاء وهؤلاء لتمضي سنة الله سبحانه وتعالى. أهل الحق يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد إذا جاءت أسبابه ومقتضياته ودواعيه بما يقرره أهل العلم الكبار لا بما ينفرد به الشباب الصغار. قال الله تبارك وتعالى نعم فظلت أعناقهم لها خاضعين، والخضوع كما نعلم هو الذل، نعم، وأن يكون الإنسان منقادا، ولكن كل هذا لم تقتضي إرادة الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من حالهم فقال الله تعالى يعني هذه مشكلة عندهم هم مصيبة في قلوبهم، وما يأتيهم من ذكر ويأتيهم من ذكر من الرحمن، ولاحظ اختيار اسم الرحمن ولم يقل الله عز وجل من الله ولا من ربهم لدلالة والله تعالى أعلم يلحظ منها شيء فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله رحمه بهذا الوحي، وفيها أيضا تعريض بهؤلاء وهو أنهم أعرضوا عن هذه الرحمة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي القرآن، وهي القرآن، لأن الله قال ما يأتي من ذكر من الرحمن، فإذا كان هذا الذكر جاء من الرحمن فهو رحمة، وقد نص الله عز وجل على أنه رحمة في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى من ذكر الرحمن محدث إلا كان عنهم معرضين، فيتجدد الوحي، وإحداث الوحي يعني نزوله تارة بعد أخرى ويتبع بعضه بعضا، ولكن المشكلة ما هي؟ هي أنهم معرضون، فليست المشكلة عندهم أن الوحي غير واضح، وليست المشكلة أنهم يتهمون هذا الرسول الذي جاء به أو لا يعرفونه أو يتهمونه في شيء، لا، القضية إعراض، وهم كما أعرضوا عن وحي السماء وعن الآيات التي أنزلها الله فقد وصفهم الله عز وجل بالإعراض أيضا حتى عن الآيات العينية التي يرونها والحسية، فيقول الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، رأوا انشقاق القمر بأعينهم ومع ذلك يقولون سحرنا محمد، ولكن الله أبطل كيدهم. بماذا؟ وهم يسمعون حينما سألوا القوافل التي تجيء من الشام هل رأيتم انشقاق القمر في ذلك اليوم؟ قالوا نعم. طيب معقول السحر هذا من قوته إن زعمتم أنه سحر وصل حتى للذين جاءوا من الشام؟ ولكن القضية سبحان الله كذب، ولذلك الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا، انظر إلى العتاب سبحان الله، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وكان الله قال قبلها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هي القضية كفر، عناد، تكذيب، إعراض، ليست القضية شك أو عدم وضوح، لا. ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا، بدأ التهديد، وهذا أحد أصول الكفر الكبرى التي يعني تشبث بها أو تلبس بها الكفار أعداء الله عز وجل. فعندهم الكذب، التكذيب، والإعراض، والإعراض ثمرة من ثمرات التكذيب. ولهذا يقرن الله عز وجل بين التكذيب والإعراض كثيرا. قال الله تبارك وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. وفي أواخر سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كذب وتولى، واضح. ويقول الله سبحانه وتعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فنلاحظ أن هذا أن هذين الأصلين يعني هما أعظم أصول الكفر، أعظم أصول الكفر. وقد يكون الدافع والمحرك لهذين الأصلين أصل ثالث وهو الحسد، وهو الحسد. فإبليس حسد ثم أعرض وكذب إلى آخره. اليهود من أعظم أسباب تكذيبهم بالقرآن حسدهم. ود الذين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقال الله ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى هنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سيرون ويعلمهم الله عز وجل صدق هذا الكتاب وصدق هذه النبوة والرسالة والدعوة، إما في الدنيا بعذاب يأتيهم، نعم. وقد وقع جملة من العلامات لكفار قريش، منها استئصالهم في استئصال رؤوسهم في بدر وعدة مواقف، أو وهذا الذي لا يفر عنه أي كافر مكذب يوم القيامة. يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم انطلق الحديث إلى الاستدلال بجملة من الآيات الكونية. إن الكون أيها الإخوة كتاب مفتوح، كتاب مفتوح لكل مؤمن، إن ضعف يقين، بل أقول لكل إنسان إن ضعف يقينه أو كان عنده شيء من الشك في صحة آية من الآيات أو شيء من الكتب فلينظر في هذا الكتاب المفتوح، فإنه كتاب يقرأه كل أحد. آيات الله التي في الكون كل آية منها تدل على وحدانية الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هنا استدلال بشيء يرونه هم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. فالذي يعني أنبت من هذه الأرض أصنافا من الناس هو خليق بأن يؤمن به وأن يوحد وأن يعني يتبع دينه وتتبع هذه الرسالة وهذا الوحي الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الأرض لها أيضا شيء من يعني لها سر، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أخرج الناس من أرحام أمهاتهم وكما كان أصل خلق الإنسان من طين فإن الله سبحانه وتعالى مع هذه نعم، فكما أن أصل خلق الإنسان من طين وكما أن الله سبحانه وتعالى نوع أصناف الناس منهم الطويل والقصير والأسود والأبيض والذكر والأنثى، فكذلك هذه الأرض التي ترونها أنبتها الله عز وجل، وقد تكون الأرض ميتة لكن ينزل عليها الماء فتهتز وتربو ثم تخرج ويخرج منها من كل زوج بهيج ومن كل زوج كريم. فهذا التفاوت أليس دليلا على الحكمة؟ بلى، وهذا دليل ترى مجمع عليه عند العقلاء أن تفاوت الأصناف وتفاوت الأمور دليل على الحكمة، دليل على الحكمة، لأنه لو لم يكن هناك حكمة لكانت كل هذه الأشياء تخرج على شكل واحد وعلى صنف واحد، واضح. فالتفاوت هذا دليل على حكمة الله عز وجل. قال بعض أهل العلم إن الناس يعني إما أن يكونوا إما أن يستجيبوا للوحي فيكونون كالزوج الكريم، وإما أن يعرضوا فيكونوا كالنبت اللئيم. إما أن يستجيبوا فيكونوا كالزوج الكريم وإما أن يعرضوا فيكونوا كالنبت اللئيم. قال الله تعالى إن في ذلك لآية، أي هذا الخلق وهذا الإنبات لهذه الأزواج المختلفة المتنوعة في أصنافها مع أن أرضها واحدة وماؤها واحد، إن في ذلك لآية، وهذا حق، هذا حق، آية وبرهان وحجة واضحة جدا على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. هل من أصنامكم شيء يفعل ذلك؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ أبدا لا يفعلون من ذلك من شيء. قال الله تبارك وتعالى وما كان أكثرهم مؤمنين أكثرهم، وهذا كله متجه إلى من؟ كفار أهل مكة. وبالفعل في تلك الفترة كان أكثرهم كفارا لم يكونوا مؤمنين كما ذكرت في آية ياسين وفي هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وسبحان الله انظر يعني هنا لم يقل وإن الرحمن، لا قال وإن ربك، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بعزة وقوة وقهر كل من أعرض عن هذا الوحي، ومن استجاب لهذا الوحي رحمه سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ هذه الآية تكررت 10 مرات في هذه السورة الكريمة. لماذا؟ ليبين الله سبحانه وتعالى أن أخذه للذين كذبوا هو أخذ عزة، والعزيز هو الذي لا يرام جنابه، هو الذي لا يقهر، هو الذي لا يقهر، كما قال ابن القيم في النونية رحمه الله يقول وهو العزيز فلا يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان سبحانه وبحمده. ومن استجاب لهذا الوحي فهو المرحوم، فهو المرحوم. ولذلك هذه ليست خاصة بهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بهذا القرآن، بل ختمت هذه الآية أو ذيلت هذه الآية بكل قصة من القصص التي مر ذكرها في هذه السورة. بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فمن آمن فهذا من أعظم رحمة الله عز وجل به، أو من أعظم صور الرحمة به أن يؤمن، وإن أعرض فلينتظر أخذ العزيز المقتدر سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن رحمهم الله تعالى بهذا القرآن العظيم.
نفع الله بكم شيخ عمر على هذه الكلمات المباركة. أشرتم في بداية هذه السورة عن الحديث حول حرص النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة يعني المتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من هذه المواقف، من هذه التي تدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى نجاة أمته. لو أشرتم في غضون دقيقة شيخ عمر.
لا بس يعني هذا المعنى الذي أشرتم إليه يعني واضح جدا، يعني ربما يعني يجليه بجلاء أن الله سبحانه وتعالى في أواخر ما نزل من القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم منة علينا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر يا أخي الشفقة العظيمة، يعني لو أردت أن تستعرض السيرة لوجدت نماذج أذكرها باختصار لأنه حدني بدقيقة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من العمل خشية أن يفرض على أمته كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى في قول إبراهيم فمن عصاني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رؤوف الرحيم، ثم تلا عليه قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى بأبي وأمي وقال اللهم أمتي أمتي يبكي، فيسليه جبريل بتسلية الله عز وجل له ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نتوك صلوات الله وسلامه عليه. ومن يعني صور الحدب التي يعني تظهر جدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالناس يحسن التعامل مع كل طبقة بحسبها، لم يكلف أحدا فوق ما يعني ما بوسعه وما بطاقته. ويعني استمرار أو الواقع أن الأمثلة تكثر جدا وتتزاحم على الإنسان، يمكن الوقت يضيق عنه.
نعم لعل نكتب. طيب. دكتور عمر شكرا الله لكم هذه الكلمات المباركة. حبتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن تقدم بشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، والشكر موصول لكم أنت بالمتابعة. كما نشكر الإخوة الحضور معنا من جامع العباس بالملز. ضيفنا القادم بإذن الله هو فضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض، ومقطعنا بإذن الله من الآية 10 وحتى الآية 22 بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة العاملين معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرًا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق.